عندنا أجندة. مراد الزغيدي،
أهلا وسهلا، مرحبا بكم في عنا أجندة. كيف ما كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين عنا أجندة بعيدا عن الضوضاء والغوغاء، نأخذ الوقت والمسافة للحديث عن ما يهمنا، وكيف ما العادة برنامجنا خالي من الانستغراموزات. حدث مهم باش نحكيوا عليه يخص مدينة بارد والقضية المهمة الآن والنقاش ما بين المجتمع المدني ووزارة النقل ورئيس الحكومة وشريك الإرفير حول مرور القطار في قلب مدينة بارد، ونقاش يدوم منذ سنوات. المجتمع المدني أهالي مدينة بارد وفي جزء كبير منهم ما هوش عاجبهم المشروع، لكن يبدو أن المشروع هذا أخذ الأوكي النهائي من عند رئيس الحكومة ووزارة النقل. باش نسمعوا الرأيين في المسألة هذية، وباش يكون موضوع مهم وتنجموا تفاعلوا معنا بطبيعة الحال، وباش نخصوا جزء مهم للحدث السينمائي في تونس، عرض فيلم وثائقي فلسطيني باي باي تبارية. بعد قليل باش يكونوا ضيوفنا هم الوجهين نتاع الفيلم هذايا، وخصوصا الممثلة الفلسطينية المعروفة واللي يحبوها التوانسة هيام عباس في إطار أرتي شو. هذا اللي عنا اليوم في عنا أجندة، اقعدوا معنا.
عندنا أجندة، مراد الزغيدي.
يلا بدايتنا اليوم كما كل نهار سبت نحكي وزاد على عالم العروض وما يحصل في السينما في المسرح وغيرها في إطار أرتيشو. سعيد جدا باستقبال في بلاتو عنا أجندة الثنائي الذي صنع فيلم متميز، شريط وثائقي دوكيومنتير موجود في القاعات في تونس اسمه باي باي تيبريا أو باي باي تيبرياد. الفيلم هذا ندخل في التفاصيل متاعه، نعتبره أنا من أهم تقريبا من أهم الأحداث السينمائية منذ بداية 2024، وانصحكم أنكم تشوفوه. فيلم وثائقي يحكي من منظر آخر عن القضية الفلسطينية، لكنه في قلب القضية، في أصل القضية. سعيد أولا باستقبال، حبش نقول هرم لأنه الكلمة ما تعجبنيش، وهي تقريبا من اللي نعرفوها من اللي اكتشفناها إذا صح تعبير في أول فيلم مع رجال عماري التو ما تبدلتش. سعيد جدا باستقبال هيام عباس، مرحبا بيك.
شكرا. مرحبا أهلين.
مرحبا بك في فام. ومخرجة الشريط الوثائقي وهي ابنة هيام عباس لينا سويل، مرحبا بك.
مرحبا
لينا. ساعة خليني نبدأ بك لينا. الفيلم هذايا يدخل في صنف معين، هو صنف للدوكيومنتير، معناها شريط وثائقي عائلي شخصي حميمي، تحكي فيه على حاجات داخلية. هل أنه كانت لك المسافة وقت جيت بعد ما كملت التصوير متاعك ودخلت السالة متاع المونتاج، كان لك المسافة اللازمة باش تختار اللي يلزم كمخرجة، أم أنه الفيلم هذا هو فيلم الإبنة الحفيدة، بل حتى الحفيدة لأنه نحكيه على جدة أمك؟
هذا الفيلم تاني فيلم إلي، فيلم وثائقي، يعني بديت أشتغل عليه من خلال أول فيلم اللي كنت أعمله جزائرهم، ومش عن جد زي الأفلام،
لأنه يعني عندك أصل جزائري، والدك جزائري ومعروف
نص. بس مش زي الأفلام الرياوي
روائية
معلش عشان شوي مرشحة،
تحب تحكي بالفرنسية ما فهم حتى مشكلة،
لا أنه مرشحة شوي بس
رجعي
بالأفلام. عادة الواحد بيكتب وبيصور وبعدين بيروح على صالة المونتاج، وبأفلامي أنا بكتب وبصور وبروح على المونتاج وبرجع أكتب وأصور، أنه دايما لازم يكون في وقت بين كل إتاب تبعت الشغل. وما كنتش أشتغل لحالي كمان، كان كتير مهم إلي أنه أكون مع ناس حوالي. اشتغلت مع مخرجة فلسطينية لبنانية ساكنة بفرنسا، والمونتوز تبعتي جلاديس جوجو، المخرجة نادين نعوس والمونتوز جلاديس جوجو هي كمان لبنانية فرنسوية. وما كنتش أقدر أحكي عن هاي القصة لحالي، عشان أكيد كان صعب مرات أنه أضلني المخرجة لما أنا عم بصور أمي وستي وأم ستي، اللي كانت موجودة بالأرشيف وبحكي عن قصتها، بس بنفس الوقت من خلال الكاميرا بيساعدنا يكون عندي محل اللي معين، مش بس البنت، مش بس المخرجة، بس كل 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 شيء مخلط، عشان هذا اللي بيخليني أحكي عن القصة من طريقة شخصية اللي بتتطور لإشي أكتر جامع. يعني الذاكرة الشخصية اللي أنا بدي أحكي عنها كمان مرتبطة بالذاكرة الجمعية، ودايما أنا لازم أكون بين الذاكرة الشخصية والذاكرة الجمعية عشان أقدر أصور وأرجع أفرجي.
وانت تحكي على الذاكرة الجمعية، الفيلم هذا يحكي على عائلتكم، يحكي على أمك، على جدتك، على جدة أمك، وهم الكل أصيلين في الواقع قرية قريبة لطبرية، ويتم تهجيرهم في 1948. والفيلم مهم لأنه فيه كذلك صور وثائقية مهمة. أنا شخصياً تبعت عدة أشرطة وثائقية فلسطينية، ما ريتش هالكم الذكي وهالقدرة على توظيف الصور هذية. هل أنه أنت اليوم تعتبر أنه كي تقول الذاكرة الجماعية أنه في الآخر عائلتكم هي عائلة ما بين آلاف العائلات، وأنه نفس الحكاية تتعاود من عائلة لعائلة فلسطينية؟
أكيد أنه هاي القصة قصة كتير فلسطينية،
أو فيها خصوصية، لأنه سؤالي يعني فيها هل أنه في خصوصية لعائلتكم، أم أنه أنت حبيت توري أنه هذا ممكن لآلاف، مش ما نقولش مئات الآلاف من الفلسطينيين؟
لا أكيد أنه هاي القصة قصة كتير فلسطينيين، بس بنفس الوقت كان مهم إلي أنه نركز على قصة واحدة عشان نرجع كمان للفلسطينيين إنسانيتهم، عشان دايما نحكي عن الفلسطينيين أو عن القضية بلا ما نحكي عن الشخصيات. وكتير مهم كمان أنا ركزت على قصة النساء وأربع أجيال اللي مرقوا قصتهم وتاريخهم من جيل لجيل رغم الفقدان والهجرة، وكل واحدة لقت إمكانية استمرار بالحياة. وأكيد هاي مش بس قصتهم، بس قصة كتير بنات وصبايا وزلام ونسيان. بس بنفس الوقت أنا كنت بدي أحكي عن إيش اللي بفهم وبعرف، يعني بقدرش أبدأ فيلم وأقول راح أحكي عن قصة فلسطين أو قصة القضية بالضبط. هاي بقدرش، عشان بقدرش أحمل هاي المسؤولية. وأصلا إحنا كل عائلة عندها قصص، وأكيد كل قصة مربوطة بالقصة والذاكرة الجمعية، بس بنفس الوقت مهم إنه نقدر نحكي عن حالنا بطريقتنا مع كلامنا، عشان من خلال أفلامنا وقصصنا منحارب ضد النسيان، وهذا أهم شيء.
هيام عباس، مرحبا بك.
مرحبا.
أنت من أبرز الوجوه السينمائية للسنوات الأخيرة. هو فيلم بنتك، هل أنه أسهل أم أصعب أنه تكون، يقول بالفرنساوي أنه بجي، يعني أنه تكون مادة فنية في دين ابنتك حسب رأيك؟
لا مش سهل أكيد. هو زي نوع من مسيري معينة، خلينا نقول أنه في البداية الإشي كتير مشوق، يعني بنحب أنه ندخل هالتجربة مع بعضنا، بس شوي شوي بيتضح انه الشيء مش هالقد هوين، وانه الكاميرا لما هي كاميرا هالقد خاصه وهالقد انتيميه نوعا ما، هي كاميرا مزعجه. حتى لو اللي وراها هي بنتي اللي انا بحبها حب خارق، يعني ما فيش له حدود
طبعا.
بس بلحظات معينه الكاميرا هذه كانت مزعجه من منطلق انه أنا ما عندي ما كان عندي تجربة الكاميرا هذه اللي توقف قدامي كأنا كهيام عباس، إنما
مش كممثلة، مع ككائن حي فقط،
يعني بكتير أسهل علي إنه
متمثل.
أفوت لجسد شخصية مع نفسيتها مع كل المحتويات تبعتها، من إنه فجأة أنا أتجرد من أي شيء وكأنه الكاميرا بس عم بتشوفني أنا وما بتشوف إشي تاني غيري. وبنفس الوقت بتسألني أسئلة وبتحاول توديني على محلات اللي ممكن أنا زمان سكرت بوابها ما بدي أرجع أفتحها. فالمزبوط هو يعني في البداية كمان كان في نوع من تفتيش عند لينا وعندي أنا كيف كل واحدة تلاقي محلها في هذه التجربة المشتركة. بس شوي شوي المزبوط يعني من كمان الحديث مع لينا ومن لما شفت إيش لينا حابة تعمل بالفيلم إنه هي بالنسبة لإلها ما عم بتوثق إمها كممثلة أو إمها ككاريرة، إنما هي عم بتحاول توثق إمها كامرأة فلسطينية واحدة من الأجيال اللي سبقتها طبعا، لأنه قبلي أنا في أمي وقبل أمي في جدتي، ففي هيك حالة يعني لينا بمرحلة معينة حطتني في المسؤولية تبعتي إنه أتحمل مسؤولية الجيل تبعي واللي أخده من الجيل اللي سبقه واللي أعطاه للجيل اللي بعده، فلقيت حالي جزء من بازل خلينا نقول، وبطل عندي إمكانية التهرب، إنما صار عندي مسؤولية إنه أخذ على عاتقي الواجب اللي لينا بتحطني فيه عشان أقدر أكون جزء من الرسي تبع لينا، جزء من الفيلم وجزء لا يتجزأ من الواجب اللي علي أنا كامرأة كجزء من هذه الأجيال إنه أساعد لينا تحكي القصة اللي بدها تحكيها بالفيلم تبعها.
واجب أن لا ننسى، وما ينجح فيه الدوكيومنتير الشريط الوثائقي هو أنه يحدثنا عن 48، لأنه طبعا الأجيال تتذكر حرب 67، حرب 73، الانتفاضة الأولى، الانتفاضة الثانية، وطبعا المجزرة الحالية في غزة والتي تستحق كل اهتمامنا وكل تضامننا. لكن بداية مجزرة الإبادة في غزة هي 48. سمحني هي معبس باش نقول عمرك.
تفضل، لا ما فيش سر بالموضوع. انا خلقت بالستين.
ولا تولدت عمرك 12 سنة في الناصرة في فلسطين. 12 سنة بعد ما تم كيفاش باش نقولوا، ما كانتش مجزرة هي في دير حنة،
هي ولكن النكبة يعني
هي كانت يعني تهجير.
صح.
لما كان عمرك 12 سنة شو كانوا يحكيوا لك أو ما حكيوا لكش على مسار في 48 لما تولدت، خلي نقوله لما كبرت شوية لما عمرك 6-7 سنوات، كيفاش كانوا يحكيوا لك على ما حصل في 48؟
أنت ذكرت كمان تاريخ مهم كتير اللي هو 67. أنا ب 67 كان عمري 6 سنين أنجح يعني
عشت حرب 67 بطبيعة الحال.
فالشي يعني بلش قبل، عارف كيف؟ إنه فجأة أنت بتفتح عينيك كطفل على حرب اللي بتمرق من فوق راسك، واللي بتعرف إنه هي حرب ما بين اللي يعني ما بين اللي أنت مفروض تتعايش معهن وجزء من العائلة اللي تشردت. طبعا أقارب جدتي من طرف أبوي كمان اللي إحنا ما بنحكي عنهن بالفيلم، هن تواجدوا في لبنان، جزء من خوال إخوة ستي يعني خوال الماما، جدتي نواجدوا في الأردن. وكمان
انتم ركزتوا على حكاية خالتك اللي مشيت لسوريا،
لسوريا
اخذيتوا الجزء أمك من جهة
بالضبط. بس بالأساس
عادي مقبول.
بالأساس يعني هي الفكرة انه كيف انت كجيل أول بتخلق بعد النكبة وبتورث كل الوجع والألم والتشرد تبع عائلتك وبتكبر معه، وانت طبعا كطفل بعدك مش فاهم كيف تركب بالأعجوبة هاي كلها مع بعضها، وتفهم ليش أخت أمي اللي هي بنت جدتي فجأة الكل بيحكي عنها وكأنها شبح مش موجودة. وين؟ لأنها موجودة في الطرف الآخر من الحدود في بلد ممنوعة عليك، ممنوع هي تجيك ولا أنت تروح لها. فيعني أنت كطفل كمان الحرب هذه اللي حكينا عنها 67، لما بتحاول أنت كطفل تفهم هذه الأمور، فيا أنت بتكبر أسرع من وقتك، يا أنت بتيرث أشياء من العائلة اللي هني ما كانوا قاصدين يعطوك إياها، بس أنت مجبور بتاخدها غصب عنك.
وشو اللي حصل؟ أنت كبرت أسرع من الوقت؟ كنت ما كنتش طفلة؟
لا كنت طفلة.
كان عندك ما نحبش أقول سياسي، ولكن حس سياسي كان موجود.
أكيد يعني أنا اليوم بفكرش إنه في الجيل اللي أنا خلقت فيه كان ممكن أنت كفلسطيني تخلق مع قصص من هذا النوع وما تتوجه نوعا ما لأن نوع من انتماء. لك يعني بدك تنتمي، بدك طبعًا. تنتمي لأنك بدك تعرف وين أنت واقف على أي إجرين أنت عم ترقص. فأكيد مهم جدا يعني، وهذا الشيء أنا ربطته كثير في طفولتي في نشاطات اجتماعية في القرية تبعتي، عشان حسيت حالي أنه علي واجب لازم أقوم فيه. طبعا واجب سياسي صعب في جيل المراهقة طبعًا. الإنسان يلاقي انتماء سياسي، بس على الأقل يعني من ناحية الانتماء للمجتمع الفلسطيني، للقرية، للجو تبع القرية، للمساعدة، هذا الشيء كمان نوعا ما أهلي زرعوه فيه يعني.
يلا فاصل صغير، فاصل نصائح تجارية واستهلاكية، ونرجع بعد قليل في عنا أجندة مع الفيلم باي باي تيبريان.
عندنا أجندة. عندنا أجندة. مراد الزغيدي.
رجعنا في عنا أجندة الجزء الثاني من حديثنا على فيلم باي باي تبرية، شريط وثائقي متميز جدا، باي باي تيبرياد من إخراج لينا سويلم مع هيام عباس في دور الأم، ولو هو شريط وثائقي. لينا الموضوع قلنا يتحدث أساسا على 48، لكن فما صور مهمة كذلك من تاريخ العائلة 92 93 94، وكأنك دون الدخول في التفاصيل تحكي على مرحلة مهمة، اتفاقات أوسلو، السلطة الفلسطينية ترجع لرملة، لكن في الحديث بين الأعضاء العائلة هذا الحدث تقريبا ما تحكيوش عليه، كان اختيار أمانه هذاك اللي صار بطبيعته في التصوير.
الفيلم مش عن القصة السياسية أو التاريخية، يعني الفيلم على قصة أربع أجيال وكيف مرة قصتهن وتاريخهن. وأنا خلقت بالتسعينات وكنت كتير صغيرة بهالفترة، ما كنتش عارفة أو فاهمة لما كنا نروح لهناك. اللي كنت عارفة أو فاهمة،
لكن هو يا عباس كانت فاهمة.
بس إنه كنا كمان بمرحلة اللي كان في علاقة معينة مع العيلة أو ما كانش في علاقة ورجعت العلاقة. بديش أحكي عن كل قصة الفيلم للناس اللي بعد ما شافوه، بس اللي كان أهم شيء إنه أبوي كان يصور، هو خلق بفرنسا كجزائري وكان يصور،
وهو زين الدين سويلم الممثل معروف
صح. وهو لما كان يجي على درحنا وعلى البلد كان يصور كل إشي بالتسعينات لما أنا كنت صغيرة، وكان يصور العائلة والثقافة
لكن العائلة ما كانتش تحدث سياسة كثير.
لا بس هي لينا كانت صغيرة زي ما بتقول يعني، ما كانتش حتى لو حكينا سياسي إحنا كنا نحكي بين بعضنا يعني، بس إنه بالنسبة للينا في هاي الفترة مش هذا الشيء اللي كان يربطها بالعائلة أو يربطها بفلسطين. هي كانت طفلة يعني بأول عمرها، أول مرة أخذت لينا لهناك كان عمرها سنة ونص، واللي هي منشوفها على الأفيش هي صورة لينا أول مرة راحت فيها على فلسطين، فكبرت على أساس إنه هي كمان شوي شوي تحاول تفهم إيش العلاقات الموجودة بين جدتي اللي كانت موجودة دائما معانا، أمي، والحكاية، وأبوها الجزائري اللي عم بيصور بشغف هذه العائلة، وكأنه هو بحد ذاته خايف إنه بلحظة معينة هاي الصور كلها تروح وتنتسى وما يعود فيه لها محل. فهذا المنطلق تبع لينا، منطلق لينا ما كانش من موضوع السياسي المجرد تبعت فلسطين.
للي تفرجوا فينا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، هذه هي الأفيش بتاع الفيلم، هوني ثلاثة أجيال، ما هو مش أربعة أجيال، ولكن الفيلم يتحدث عن أربعة أجيال كاملة.
ما كانش في محل الكل على
ما كانش في بلاصة للسكل. هل أنه وصلت لنتيجة اللي تحب عليها، وأنه هيام عباس في الفيلم ظهرت مسجونة ما بين ألمين، ألم الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي، ولكن كذلك ألم أنها تواجه مجتمع محافظ، والكلمة الموجودة ومستعملة كثير اللي تتفهم في كامل العالم العربي، أنا مخنوقة، خنقنا، مخنوقة من العدو ومخنوقة كذلك من المجتمع الفلسطيني المحافظ، ولو أنه نفهم وأنه عائلتك محافظة دون أن تكون متطرفة محافظة. يعني لينا في لما قدمت الفيلم في مدينة ثقافة قالت كلمة مهمة جدا لكومبليكسيتي يعني فمع عائلات فلسطينية محافظة ألف مرة أكثر من هكا وحتى في العالم العربي ولكن لما كان عمرك 26 و27 خنقتك انت تعتبر روحك نجحت وأنه في الشريط الوثائقي توري هالألمين
صراحة راح أحكي شوي وبعدين أخلي أمي تحكي عن هذا الإحساس
لا نعم المخرج نجاحك أنت هذا مش نجاح
الهوية. لا كمخرجة أكيد لإلي كان مهم أنه كل واحدة بالقصة تكون موجودة مع كل اللي مهم إلها يعني في أكيد القصة الشخصية وفي اللي الواحد بيحس بالمحل اللي هو موجود أو الواحدة بتحس بالمحل اللي هي موجودة اللي الوضع السياسي وبقدرش أحكي بس عن إشي أو التاني كل شيء مرتبط ببعض وكان مهم إلي إنه كل واحدة تكون عن جد موجودة بالفيلم بطريقتها الشخصة
وشخصية
وأمي دايما كانت تحكي عن هذا الإحساس إنه ولا مرة قالت أنا كنت أحس مخنوقة بس من العيلة أو بس من الوضع السياسي دايما كانت تقول لي إنه كل هدول الأشياء
مربوطين ببعضهم
خلوها تحس وأنا بالأول كنت أسألها بس إيش كان أكثر أصعب إليك وما كانتش بتقدر ترد وفهمت إنه مش لازم ترد ومش لازم أنا أسألها
كان سجنين بمعنى ذو سجون أم تلك هي الحياة والحياة هي معركة في معركة نجمت تبدل الأمور المعركة العائلية لكن المعركة بتاع الاحتلال غلبتنا الكل
المزبوط يعني بتقدر تقول إذا بدنا إنه الواحد بحس حاله بالسجنين بس زي ما قالت لينا الوضع أصعب من هيك يعني معقد أكثر من هيك بالضبط يعني باللحظات اللي أنت ممكن تحس فيها حالك ممكن حر نوعا ما إنك أنت تختار خياراتك فجأة بتطلع على الشارع والشارع بخنقك مرات بتتغلب على الشارع بترجع على البيت بخنقك فكل هذه التركيب العجيب الغريب اللي هي خلقت في داخلي خلتني أحس أكثر وأكثر إنه أنا في مساحة معينة موجودة في الحياة اللي ما حدا عم يعطيني إياها وإذا أنا ما حاربت لأجلها فمش رح أقدر أحصل عليها فصار إنه يا بنت أرقدي ورا هاي المساحة لقيها حسي فيها وعشيها كاملة المزبوط بلحظات معينة في التمثيل أو في المجالات الفنية كنت أقدر أحسها لأنه كان عندي إمكانية إني أقولها بس يجيك الاحتلال ويخنقك أكثر ويحسسك إنه حتى لما أنت بتحصل على المساحة الفنية اللي أنت بتعيش فيها هذا النوع من الحرية فجأة هو بيجي يخنقك وبقول لك لا أنت مش حر فإيش بتعمل أنت بهيك الحالة عشان هيك يعني بس بزيد على اللي قالته لينا إنه الوضعية هذا اللي أنت بتكون موجود فيها كفلسطيني في الداخل هي وضعية جدا 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 صعبة لأنه أنت مخنوق من ناحية خاصة بجيلي يعني إحنا ما عم نحكي عن جيل اليوم يمكن جيل اليوم
أي جيل اليوم عنده السوشيال ميديا أنتوا كان عندكم عدو
أنا
موجود في
أنا ما عنديش إشي حتى ما كانش عندي
هويام عباس هل أنه اليوم للأسف وأنت عايشة في باريس هل أنه ما تحسش روحك أوسي مخنوقة في فرنسا في هذا البلد اللي كان يمثل حاجة كبيرة بالنسبة لنا الكل واللي اليوم قاعد يمنع تقريبا كل من يريد أن يتضامن مع فلسطين
ما هو المشكلة إنه هي ما وقفتش على فرنسا يعني أوكي ما أنت بدكش تركون بفرنسا روح أمريكا روح ألمانيا روح أي دولة يعني بتحس إنه اليوم في مسألة غرب وشرق يعني إنه اللي هي ما كانتش موجودة من قبل وزادت مع الأحداث الأخيرة هذه والمجزرة اللي ركبت على غزة وبطل في عنا كمان نوع من الحرية شوف هي القصة بالنسبة لي اليوم أنا بطلت قصة بس إنك وين تلاقي المكان الجغرافي اللي تتواجد فيه اللي أهم من هيك واللي لينا بتحكي وبحبه كتير في دفاعها عن هذا الفيلم إنه كيف اليوم إحنا منلاقي بيوتنا في الأشياء اللي بنحب نعملها ونشارك الإنسانية فيها اليوم السينما هي طريق لإلي اللي يمكن أنا ورثتها لبنتي وأنا مبسوطة جدا إنه بنتي لاقت مساحتها الفنية اللي فيها تقدر تعبر عن نفسها وتلاقي المكان اللي هي تقدر فيه تعيش رغم اللي أنت بتحكي عنه رغم الخنقة هذه الموجودين إحنا فيها ككل
ما ننساش في 20 ثانية، لأنه الوقت يداهمنا، أنه من أبرز الأدوار اللي خلالك مكانة كبيرة على الجمهور التونسي ساتان روج مع رجل عماري، كان ذلك منذ أكثر من 20 سنة. نتصور فيلم رغم تواضع إمكانيته مهم بالنسبة ليك، ما نسيتوش؟
لا، بالنسبة لي ولا مرة بنسى، ودائما أنا بعطي أصلا لأنه حقيقة يعني ما بقدرش، ما حدا بيقدر يتهرب منها. ساتان روج فضله كبير علي.
جميلة،
لأنه ساتان روج هو الفيلم اللي عرفني للجمهور.
وإن شاء الله كل جاية لتونس تكون ليك في جمال وفي رقة.
أنا اليوم بتونس، أنا اليوم بتونس عشان عم بصور كمان فيلم تونسي
اللي نذكره، اللي هو شكون؟
ليلى بوزيد. الفيلم الثالث لليلى بوزيد،
صديقتنا ليلى بوزيد. باي باي تبارية للينا سويلم، فيلم شريط وثائقي متميز جدا، موجود في كل القاعات في مدار كرتاج، براو تفرجوا فيه. نتمنى حظ سعيد لينا بالفيلم هذا اللي تحصل على جوائز، وإن شاء الله يزيد يتحصل على جوائز، ويكون من بوابتكم أنتم تقريبا تعبير على تضمنكم وتضمننا الكل طبعا ضد المجزرة السايرة في غزة. باي باي تبارية في كل القاعات في تونس. شكرا لكم. شكرا لينا. شكرا هي مقعدوا معنا في عنا
شكرا
أجندة.
شكرا مراد. شكرا.
عندنا أجندة. عندنا أجندة. مراد الزغيدي كل سبت من نص النهار لساعتين على EFM أحلى راديو.
يلا سمعتوا البوندانونس، براو تفرجوا فيه. باي باي تيبرياد، الشريط الوثائقي، الفيلم الفلسطيني المتميز، كيف ما العادة، كيف ما كل نهار سبت، ركن الأسبوعي ليبيا اليوم.
هذا الوقت حبيت اللي نخاطب الشعب الليبي.
هذا المؤتمر الذي يبحث استقرار ليبيا ودعت إليه حكومة الوحدة الوطنية.
ننتقي اليوم بطرابلس الآمنة المستقرة وللحمد لله. عاصمة ليبيا الموحدة. عاصمة ليبيا الموحدة.
برشا حاجات قاعدة تصير في ليبيا في الأسابيع الأخيرة، وضعية سياسية. أولا، هل أن تونس لعبت الورقات اللازمة في علاقة بإغلاق معبر راس جدير؟ ما هو المستقبل السياسي لحكومة دبيبة؟ كل هذه الأسئلة سنطرحها على ضيفي اللي نحييه، ضيفي المحلل السياسي فيصل بورايقة. فيصل بورايقة كان كذلك مستشار سياسي فيما سبق. سي فيصل، مرحبا بك.
أهلا وسهلا بك، أحييك وأحيي القدر، ومن خلالك أحيي الأخوة والأصدقاء في جمهورية تونسية.
ربي خليك. فيصل بوريقة، بعد استقالة الممثل الأممي السابق ستيفاني، جديدة في ليبيا تصير لها أهمية كبيرة، هل هذا الكل سيغير على سيكون له أثر حسب رأيك على المستقبل السياسي لحكومة دبيبة، أم أن الوضع قد يسمح لهذه الحكومة أن تدوم أشهر وأشهر؟
نعم طبعا هناك دواعي وبواعث تجعلنا نعتقد بأن عملية تمرير السيدة ستيفانا خوري كمستشارة سياسية والقائمة بالإنابة بأعمال البحث بدل السيد عبدالله باسيلي وتجنب مجلس الأمن من قبل الولايات المتحدة يعطي دلالة واضحة بأن هناك عملية ما تخطط لها الإدارة الأمريكية من أجل تمرير مشروع حكومة يفضي في النهاية إلى انتخابات، وليس بالضرورة أن تكون هناك انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة من أجل أهداف تتقاطع مع أهداف الولايات المتحدة. تحدث عنها البيت الأبيض منذ فترة بأن ليبيا ضمن اختبارات الأمن القومي للولايات المتحدة وأنها ما زالت تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة. هنا نتحدث عن الصراع ما بين التواجد الروسي كقوة إقليمية صاعدة إلى قوة دولية صاعدة وانفتاح جبهة كبيرة من المواجهات ما بين الحلف الأطلسي وما بين روسيا.
وما تأثير هذا على المدة الزمنية حسب رأيك الباقية لحكومة دبيبة؟
لا أعتقد بأن السيد عبد الحميد البيضة هو في آخر فتراته الولايات المتحدة استطاعت وبحكم ما أقولها من كل مرارة في مجال في طور التكوين والتدخل الخارجي الواضح علاقاتها مع مصرف ليبيا المركزي، علاقاتها مع السيد السبيلي الكبير الذي اتحرك من تركيا إلى واشنطن إلى السعودية وهم من أقنعوا السيد السبيلي الكبير أيضا بالتوثيق مع مجلس النواب بالضغط على عبد الحميد الديب وعدم صرف الأموال باستثناء الباب الأول وهو ما يعرف في باب الرواتب والنهاية وما في حكمها. وبالتالي هناك جهد أمريكي أتطور في هذا الاتجاه. الجهد الأمريكي أيضا كان واضح في الفترة الأخيرة في المصطلحات التي استخدمت من قبل الولايات المتحدة اجتماعاتها مع السيد محمد بن نصري منفردا ثم مع أعضاء الرئاسي على انفراد. استخدم السيد ريتشارد نورلاند سوف يساعد الليبيين في استعادة السيادة، وهنا نضع تحت منها أكثر من خط، وبالتأكيد يتحدث عن المرتزقة الأجانب والروس، تحدث عن الدفع في اتجاه الانتخابات، وهذا لن يتأتى إلا من خلال حكومة تكون على الأقل واحدة على مستوى القطر والتي تقوم بالإشراف على العملية الانتخابية. تحدث لأكثر من مرة في هذا السياق. نعم
بي، ما هو وزن الممثلة الجديدة للممثلة الأممية الجديدة؟ هل ترى أنه ستغير أو لها بالفعل معناها القدرة على تغيير الأوضاع أولا، وهل لها بالحق بالفعل سند كبير عند يعني عندها هامش حرية يترك لها الأمل في أن تؤثر على الأوضاع في ليبيا؟
أنا أتصور بأنها هي قد تكون نسخة للسيدة ستيفن ويليامز. السيدة ويليامز عندما تحركت من خلال أدواتها المتاحة وهي وتصور بأن من اقترح السيدة ستيفن خوري على السيد جوتيرش والضغط عليه هي الولايات المتحدة. وبالتالي هي لا تملك القدرة الذاتية لتدفع نفسها، هي تملك الأدوات الولايات المتحدة التي تجعلها من الممكن أن تحقق شيء في هذا الانسداد. وبالتالي السيد باتيلي فاجأ الجميع في عملية الاستقالة، وهو يدري جيدا عندما تم ترشيح السيدة بهذه المهام يدري بأنها هي من سيقوم لها الدور وتقود أعمال البحث. السيدة فوج لم تتحرك بعيدا عن أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة بحكم ليبيا المنطقة مهمة كجيوستراتيجية، ليبيا مهمة في هذا الاتجاه ومهمة في قطاع الطاقة والغاز ومهمة أيضا في قطاع مكافحة الإرهاب. ناهيك عن التغلغل الروسي واتخاذ ليبيا كمنصة من الجنوب كبلكون مطل على تشاد النيجر مالي على بوركينا فاسو كذلك على سنترال أوف أفريكا، كل هذا ليبيا تعد كمنطلق وتعد كرافع وتعد كمنصة. وبالتالي لا أتصور بأن الولايات المتحدة هي من أفقدت ساعدة الليبيين في إسقاط النظام السابق أن تترك ليبيا هكذا للاتحاد الروسي وتكون معرضة للجنوب بحلف الميكي، معرضة للخطر نظرا للمسافة القريبة جدا ما بين ليبيا وقواعد حلف الميكي في نابولي.
فيصل بورايقة، خلي نحاول نفهم أكثر. الممثلة الجديدة اللي الأمم المتحدة تحدثت قبليك على إمكانية تدخل روسي كذلك، هل تراها عندها كل الأوراق لتغيير الوضع السياسي، أم أنك تعتبر وأنه اليوم الحل في ليبيا هو أولا داخلي إذا كان هناك نية إما لتغيير حكومة دبيبة أو ل أعطى روزنامة رئاسية وتشريعية؟
نعم طبعا الحل الداخلي هو الحقيقة جرب بعض التوافقات، ليس كل التوافقات حصلت ما بين مجلس الدولة ومجلس النواب وأنتجت حكومة السيد فتحي بشاغة التي الحقيقة لم يتم الاحتراف بها لأن المنتج السابق كان منتج دولي وهو منتج السيد عبد الحميد البيبة. ثم أنتج التغيير الآخر السيد أسامة حماد كرئيس حكومة من مجلس النواب، وبالتالي الأطراف الليبية لا تملك كافة الأوراق، وهذا الأمر يتطلب إلى عمل من البحث وإنتاج طاولة مستديرة توسع فيها ما بين الأطراف الجالسة عليها حتى تستطيع تنتج حكومة أخرى تفضي إلى الانتخابات. لكن هذه المرة تكون الحكومة مجدولة ومزمنة بوقت وتاريخ معين يفضي إلى انتخابات، على الأقل انتخابات برلمانية، والمطلوب أن تكون انتخابات رئاسية وبرلمانية. هذا الأمر لن يتم إلا في وجود تصوب أن السيدة السخني خوري، وهي لا تملك القوة الذاتية من تلقاء نفسها، ولكن من الخلفيات القادمة بها ومن العلاقات القادمة بها وعينها على مصالح الولايات المتحدة بكل تأكيد. لا يمكن أن تعمل مثل هذا الجهد وأن يتم تقديم السيد غوتيريش وأن يتم تعيينها وأن يتم تمريرها بهذا الشكل إلا من خلال دفع وجهد ومومنتيم من الولايات المتحدة الأمريكية.
سؤال في الشأن الداخلي، كانت هناك تصريحات مثيرة للانتباه من طرف رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة حول مسألة التهريب، تهريب النفط، تهريب البترول، حول مسألة رفع الدعم على هذا الثمن وثمن النفط للمستهلك الليبي، وحول إمكانية الارتفاع هذا الثمن في غياب الدعم الحكومي. تحدث عن البارونات، عن مقاومة البارونات. هل بعد 7-8 أسابيع تقريبا من هذه التصريحات المثيرة النارية، هل تحركت بعض الأشياء على أرض الميدان لمقاومة هؤلاء؟ هل تحسنت الأمور للمستهلك وللمواطن الليبي؟
لا أتصور بأن الأمور ما زالت يعني كيف ما هي، يعني ما زالت هناك إشكاليات في المؤسسة الوطنية للنفط. اليوم هناك حديث داخل البرلمان البريطاني وتابعت بعض التصريحات لبعض النواب قدمت وللأسف لرئيس الحكومة البريطاني وأيضا لوزير الخارجية، لأن هناك إشكاليات داخل المؤسسة الوطنية للنفط وتمثل مصدر الثروة الوحيد والريعي للدولة الليبية، وبالتالي هناك قوانين في الولايات في المملكة المتحدة لمتابعة ومطاردة الفساد. تصور أن هذا الأمر يحظى باهتمام داخل البرلمان البريطاني، ومن المفترض ومن باب أولى أن يكون هذا محور اهتمام البرلمان الليبي، ولكن لا زالت عملية الانقسام تخيم على الحالة الليبية. أما بخصوص رفع الدعم، هذا لا يمكن الحديث عنه إلا في وجود حكومة موحدة منتخبة وتقدم حل واحد وباكج كاملة، حلول اقتصادية نازعة مجدولة ومزمنة ضمن 4 أو 5 سنوات. يمكن الحديث عنه كقفزة للمجهول أو محاولة توفير أموال بعد تضييق الخناق على عبد الحميد الدبيبة، أصبح يبحث عن مصادر أخرى لتوفيرها والعمل بها لتمرير مشاريع وأجندة خاصة.
يعني لا ترى في كلام دبيبة هذا الشجاعة السياسية وتجرؤ على عالم الفساد وبارونات التهريب، يعني جزء هذا فقط عملية اتصالية سياسية؟
لا سيد عبد الحميد الدبيبة، الحقيقة يعني لا أريد أن أتحدث كثيرا، لكن ليس شبهات الفساد، لكن الانخراط الحكومة من خلال قراراتها وبياناتها وتعييناتها وفسادها الرجيم الذي تحدثت عنه التقارير. لا يمكن أن يتحدث سيد عبد الحميد الدبيبة عن النزاهة وعن الشرف، هذا الأمر يعني مجانب للحقيقة ومجافي للصواب. التقارير كانت واضحة، وبالتالي هو من باب أولى أن يتحدث عن الالتزام الذي نكثه في نوفمبر 2021 عندما نكث على عقبيه وفضل أن يدخل الانتخابات، وعندما سئل قال هذه قضايا التزام أخلاقي، وبالتالي هو آخر من يتحدث عن هذا الجانب.
واضح. خلينا نأخذ مقتطف صغير على الممثلة الجديدة للأمم المتحدة ستيفاني خوري وكيف تم تقديمها في وسائل الإعلام، هون نسمع.
حراك واشنطن هذا والذي يقوده ريتشارد نورلاند ليس الأول من نوعه، فقد أجرى نورلاند والقائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية سلسلة من اللقاءات تكاد تكون متطابقة أول شهر مارس الماضي، غير أن الجديد هذه المرة هو وصول نائبة رئيس البعثة الأممية الأمريكية ستيفاني خوري بعد استقالة المبعوث الأممي السنغالي عبد الله باتيلي، الأمر الذي دفع عددا من المتابعين للقول بأن جولة نورلاند هذه المرة لا تعدو كونها تمهيدا وتحضيرا للمسرح الليبي لمشهد جديد تقوده خوري بسيناريو أمريكي.
يلا فيصل ابو رايق، ما عادش عندي برشا وقت باش نمشي معاك المساله مهمه تهمنا احنا في تونس. هل انه في مساله فتح معبر راس جدير وهي مساله تهم جزء كبير من تونس من صفاقس وانتهابت، هذه مساله مهمه على المستوى الاقتصادي، هل ترى وانه وجود سلم نفي في القمه المغاربيه الاخيره ولعب تونس لهذه الورقه هي الورقة الناجحة لحل حالة إشكالية غلق مرفع رأس جدير؟
أكيد أغناق هذا المنفذ يشكل مظهر من مظاهر الضعف، إنجاز التعبير، مظاهر ضعف الدولة ومؤسساتها الهشة التي لم تبنى على عقيدة وطنية بشكل صحيح ولا تبنى على شكل منضبط وشكل محترف، وبالتالي رأينا هذه الاختراقات الجمة في هذا المنفذ. يعني الدكتاتورية الجغرافية تمثل العلاقة مع الأقوى في تونس، ودائما كنا نؤكد عليها بأنها تونس عمق استراتيجي. تونس تمثل البلد من البلدان التي نتحرك فيها بدون حتى تأشيرة، وبالتالي وجب على وزارة الداخلية أن تتعامل بشكل حرفي وبشكل مهني وبشكل منضبط من خلال
ومن له السلطة على الداخلية. السيد عماد طرابلسي ترى هو وزير الداخلية الحالي قادر على الحلحلة أم لا؟
لا لا، هذا يؤكد لك ضعف هذه المؤسسات وأنها لم تبنى على عقيدة وطنية بشكل صحيح ولم تبنى بشكل متمرحل ومتزمن من خلال الرتب ومن خلال وكلاء لوزارة الداخلية بشكل صحيح، وبالتالي عجزت أمام مطالب فئوية وتكاد تكون مجتمعية خاصة ضيقة، تجاوزت المفهوم الوطني للمفهوم الجهوي الضيق.
يعني أنت على العموم وأختم، أنت على العموم متشائم حول إمكانية حل هذه المشكلة أو هذا الإشكال الكبير في رأس جدير على المدى القصير؟
نعم أنا متشائم نظرا لإمكانيات من يقودون دفة المشهد في حكومة انتقالية غير قادرة على وضع المعايير لتعيين وتكليف قيادات وطنية غير منخرطة في الفساد وغير منخرطة بشبهات الفئويات والجهويات الخاصة والضيقة التي لم تتجاوز هذا البعد الوطني الذي يعبر عن أماني وتطلعات ليبيا الفاعلة في المجتمع الليبي على المستوى الدولي.
واضح، هذا على الأقل كلام واقعي. أنت لم تذهب إلى عنتريات وإلى تفاؤل مفرط، تقول اليوم هذه الحكومة مستحيل وأن تكون عندها الآليات والقوة الكافية لفرض الأمن في مرفع في معبر رأس جدير. شكرا لك فيصل أبو رايقة، ونتلقاو عن قريب في عندنا أجندة، أقعدوا معنا الساعة الثانية باش نحكيو على الريفير اللي بشي تعدى من باردو بعد مخاض كبير، شنو الباهي شنو الخايب، أقعدوا معنا.